إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن دين الإسلام كما هو دين عقيدة وأحكام فهو أيضا دين أدب وأخلاق وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم كي يتمم مكارم الأخلاق وصالحها كي يتمم مكارم الأخلاق وصالحها من هذه الآداب والأخلاق الحميدة أدب الاستئذان أدب الاستئذان وكيفية الدخول في بيوت الغير وكيفية قرع الأبواب فصلت هذه الأحكام كلها وبينت في الكتاب والسنة الصحيحة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة قال سبحانه وتعالى في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون قوله تعالى حتى تستأنسوا بإجماع المفسرين حتى تستأذنوا وهذا الاستئذان له طريقته الشرعية وله آدابه المرضية في سنن أبي داود بسند صحيح أن رجلا من بني عامر جاء فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أأرج فقال أأدخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان قل له يقول السلام عليكم أأدخل فسمع الرجل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم أأدخل فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه وإذا أراد أن يستأذن فليكن عن يمين الباب أو عن يساره لئلا يطلع على عورات البيوت لأن هذا هو المقصود الأسمى من الاستئذان قال عبد الله بن بسر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر من الجانب الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم وجاء رجل فوقف على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبل باب النبي صلى الله عليه وسلم فلحاه النبي صلى الله عليه وسلم يمينا ويسارا، ثم قال له: هكذا وهكذا، فإنما الاستئذان من أجل النظر، فإنما الاستئذان من أجل النظر. وعليه أن يقرأ الباب بلطف ولين. فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ بالأظافير، كانت تقرأ بالأظافير، فإن أجابه صاحب البيت أفصح عن اسمه أو كنيته، ذكر اسمه أو كنيته المعروفة. وليس من الأدب أن يقول أنا أنا. قال عاصم بن واسط، قال علي بن عاصم الواسطي رحمه الله تعالى: قدمت البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت عليه الباب، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال شعبة: ما لي صديق يقال له أنا، ليس لي صديق يسمى أنا. ثم خرج إليه فقال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لي، فطرقت عليه الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، كأنه كره قولي هذا. فإن لم يجبه صاحب الدار كرر الاستئذان ثلاثا، أعاد الاستئذان ثلاث مرات، فإن أذن له وإلا فليرجع راشدا. مصداق هذا ما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاث، الاستئذان ثلاث، فإن أذن له وإلا فليرجع. قال قتادة رحمه الله تعالى: قوله تعالى حتى تستأنسوا هو الاستئذان، هو الاستئذان ثلاث، هو الاستئذان ثلاث مرات، فمن لم يؤذن له منهم فليرجع. أما الأولى فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا له وإن شاءوا ردوه. ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله أولى بالعذر. ومن غلب على ظنه أن صاحب البيت لم يسمعه جاز له أن يزيد على الثلاث، أما إذا علم من صاحب البيت أنه سمعه فليرجع، هو أزكى له وخير له وأقوم. فقد يكون صاحب البيت مشغولا، أو عنده من العذر ما يمنعه من الإذن له، أو يكون مريضا، أو يكون في صلاة أو ذكر أو مطالعة. وقد فهم هذا الأدب صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطبقوه، وضربوا لنا أروع الأمثلة. روى ابن سعد في الطبقات عن ابن أبي حسين قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الحديث، يريد أن يسأله عن الحديث، فيقال له: إنه نائم. ماذا يفعل ابن عباس؟ فيضطجع إلى جانب الباب، يضطجع إلى جانب الباب، فيقال له: يا ابن عباس ألا نوقظه؟ فيقول: لا لا توقظوه. فإذا خرج ذلك العالم وأراد المسجد جاءه ابن عباس فسأله دون حرج ولا إحراج. وهذا بعض الصحابة كان يتمنى عمره كله أن يقال له ارجع، كان يستأذن على بيوت الصحابة ويتمنى أن يقال له ارجع. قال قتادة رحمه الله: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها، أن أستأذن على بعض إخواني فيقال لي ارجع فأرجع وأنا مرتبط. قال سبحانه: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وهذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى يقول: والله ما استأذنت قط على محدث ولا عالم، كنت أنتظر يخرج إليه، لا يستأذن وإنما ينتظره أمام الباب. وتأول قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الأدب الرائع، وإلى هذا الوقوف عند نصوص الكتاب والسنة. إذا لم يكن في الدار أحد فلا يحل الدخول إلا بإذن مسبق من صاحب البيت، لأن حرمة البيوت باقية حتى لو غاب أصحابها وأهلها. قال سبحانه: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وذلك لأن فيها من التصرف في ملك الغير بغير إذنه. ولا يحل للإنسان، يحرم على الإنسان أن ينظر من خلل الباب، من ثقب الباب، ليرى ما في داخل الدار. يفعل ذلك من له خيانة ووقاحة وسوء أدب، فلا يفعل هذا إلا من اعتادت نفسه التلصص واستراء النظر. فمن فعل ذلك فإنه يحل لأهل المنزل أن يطفئوا عينه، وعينه هبر لا قصاص فيها ولا دية ولا إثم. دليل هذا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من جحر في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص يشبه المقص الكبير وجعل يتخلل ليطعنه صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن أحدا من الناس اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة فسقطت عينه لم يكن عليك جناح. فكيف أيها المسلمون بمن يأخذ متاع جاره ويسرق أثاثه ولا يباري؟ فلأن يسرق الرجل من 10 أبيات أهون عليه من أن يسرق من بيت جاره، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن الاستئذان واجب من الواجبات وفرض من الفروض، ولكن لا يشترط فيه الكلام، وإنما الاستئذان هو كل إشارة أو اتفاق يفهم منه أن صاحب البيت قد أذن له بالدخول. أخرج النسائي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، وقت معين يزور فيه علي بن أبي طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب: فإذا أتيته استأذنته، فإذا وجدته يصلي تنحنح النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علي بن أبي طالب، وإن وجدته فارغا غير مصل أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. من آداب الاستئذان أن أحدنا إذا استدعي من صاحب الدار، إذا استدعاه صاحب الدار فإن هذا الاستدعاء هو من الإذن إذا جاء مع صاحب الدار ورسوله ومبعوثه. أخرج أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه، مبعوث الرجل إلى الرجل يعتبر هذا إذنا منه. وإن الله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج عن البيوت التي ليس فيها ساكن، قال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، يعني أنه يجوز للإنسان أن يدخل البيوت التي ليس فيها أحد إذا أذن له صاحب البيت أول مرة، ويدخل في ذلك المكان الذي يعد للضيوف، المكان الذي يعد للضيوف، الغرفة التي جعلت للضيوف، بشرط أن يكون هذا الإذن مسبقا من صاحب البيت حتى لا يطلع على أحد من هذا البيت. من تمام الاستئذان أن يستأذن الرجل على محارمه من أهل بيته كأمه وأخته، لأنه لا يدري ما الحال التي هن عليها. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. فقال ذلك السائل: إني معها في البيت، أنا دائما معها في البيت. فقال ابن عباس: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ وقال ابن مسعود: عليكم بالإذن على أمهاتكم. وقال طاووس: ما من امرأة أكره أن أرى عورتها من ذات محرم. فإذا كان هذا الاستئذان مشروعا مع المحارم، فإنه يجب على المرأة في البيوت أن تتحلى بالستر والعفاف. فبعضهن أصلحهن الله تلبس اللباس القصير أمام محارمها، وتلبس السروال الضيق، وتبدي عورتها. وقد يكون من محارمها من في قلبه مرض الشهوة فيطمع فيها، بل إنه لا يجوز للمرأة أن تبدي من مفاتنها ولو مع النساء المحارم كالأم والأخت، فلا تبدي إلا ما ظهر منها، شيء من صدرها وهو موضع القلادة، وكذلك شيء من عضدها الذي هو فوق المرفق، وكذلك شيء من ساقها إلى نصف الساق، وما عدا ذلك فإنه غير مشروع. فإلى الله المشتكى ممن تكشف ذراعيها وكتفها وعورتها ولو في البيوت مع المحارم من النساء والرجال. فكم جر هذا اللباس إلى مصائب يندى منها الجبين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. من كمال أدب الاستئذان ألا يدخل الرجل على زوجه فجأة دون سابق إنذار، بل عليه أن يسلم ويرفع صوته ويحرك نعليه ويتنحنح، يعني عليه أن يخبرهم بدخوله بأي حركة مفهومة. قال قتادة رحمه الله: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك، أي قل السلام عليكم، فسلم على أهلك فهم أحق من سلمت عليهم، حتى يكون ذلك بركة عليك وعلى أهلك. وقالت زينب رضي الله عنها: امرأة عبد الله بن مسعود: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب فنحنح حتى لا يرى منا أمرا يكرهه، لأنها ربما تكون على حال وهيئة تنفر زوجها منه. قال سبحانه: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال ابن عمر: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد، لو كان حتى لو كان هذا البيت بيتك، إذا لم يكن فيه أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. صح هذا عن عبد الله بن عمر، والأثر هذا في صحيح الجامع. وثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسافر إذا رجع من سفره ليلا أن يطرق أهله ليلا حتى لا يتخونهم، حتى لا يقع عليهم في هيئة ومنظر ربما يكون هذا سببا في ذهاب الإلفة وفي إتيان هذه الفرقة. وهذا من تمام الأدب أيها المسلمون. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة أول النهار فأناق بظاهرها، أي لم يدخل المدينة وجلس إلى جنب المدينة، وقال للصحابة انتظروا حتى تدخلوا عشاء، انتظروا إلى آخر النهار حتى تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة، يعني حتى تعلم الزوجة بقدوم زوجها وتتزين له كي لا يراها في حال يكرهها، فيسبب ذلك نفرة بينهما، إلا أن يكون قد أخبرها بموعد قدومه من السفر أو يعلمها بالهاتف عن وقت دخوله البيت. أيها المسلمون، إن الإسلام حرص حرصا شديدا على حفظ الأعراض والنظر إلى العورات. من أجل ذلك فقد أمر الله سبحانه وتعالى الأقارب أنفسهم أن يستأذن بعضهم على بعض بما فيهم الخدم والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم، ويتأكد ذلك في أوقات ثلاثة: الوقت الأول من قبل صلاة الفجر، من قبل صلاة الفجر، لأن الناس إذاك يكونون نياما في فرشهم. الوقت الثاني في وقت القيلولة، لأن الإنسان قد يضع ثيابه في تلك الحال مع أهله. الوقت الثالث من بعد صلاة العشاء، لأنه وقت نوم وسكن. جاء هذا كله مبينا في أواخر سورة النور، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. أما إذا بلغ الأطفال الحلم وبلغوا سن الرشد فحكمهم حكم جميع الناس من وجوب الاستئذان في كل وقت. قال سبحانه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وما قيل في الاستئذان في البيوت يقال كذلك بالنسبة للهاتف، فإنه ينبغي أن يتصل الإنسان بغيره في وقت لا يكون هذا الإنسان في راحة ولا نوم ولا يكون في حرج، فلا يجوز له أن يتصل بغيره في وقت عورة ووقت قيلولة حتى لا يؤذي غيره، ولا ينبغي أن يكثر من الاتصالات إذا لم يرد عليه صاحبه، فإنه أزكى له وأطهر، والله عليم بالأحوال والأعمار. ولا ينبغي أن يتصل به في وقت الصلاة، لأن في ذلك إيذاء للمصلين وإذهابا لحرمة المسجد، والله المستعان. هذه آداب والله لو التزمناها لقويت بيننا المودة وعظمت المحبة، فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه إلى المراهية، والله عز وجل عليم بالأعمال والأحوال. فاللهم كما أحسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.